أهلا وسهلا. تخيل لو كان هناك كرسي خشبي في مكان بعيد جدا، وطلب منك أن تختار شخصا ما، أي شخص، لتجلس معه لمدة 20 دقيقة وتحدثه فيما تريد، يا ترى من سيكون؟ بالنسبة لي سأختار إنسانا لا أعرفه، أي إنسان يختار أن يجلس بجانبي الآن لأسأله سؤالا بسيطا، ما هي قصتك؟ ثم يأخذون الحديث حيثما يريد. هذا البودكاست يصلكم كما هو من دون أي حذف أو تعديل، فلنركن حياتنا جانبا لدقائق ونستمع للآخر قليلا. أهلا وسهلا.
يا مرحبا. هلا هلا. مرحبا أخي عبد الله.
أنا ما أعرف عنك أي شيء وما أعرف اسمك، ومع الأيام من خلال البودكاست دائما كنت أسألهم عن الأسماء. تحسين بأن نحن نحمل أسماءنا ولا أسماءنا هي اللي تحملنا؟
وايد أمور تحملنا أكثر من الأسماء.
نفس شو؟
الحياة اللي نحن عايشين فيها، الناس اللي حوالينا، أهلنا، هي اللي تحملنا
ونحن نحملهم.
ونحن ناتج أو خلاصة هالأشياء.
يعني أنت تؤمنين بأن الإنسان ما يقدر يعيش بروحه؟
مستحيل.
في وايد ناس يحبون الخلوة ويشوفون فيها أثر إيجابي، والابتعاد والغربة. من الأكسنت مالك أقدر أقول أنك أنت من الإمارات، فما واجهتي موضوع الغربة أعتقد، لكن شو رأيك في اللي يعيش بعيد؟
الخلوة ضرورية، تحتاجها، بس مش أساس حياة. يعني نحتاجها في حياتنا بس ما نقدر نعيش بدون الناس.
شو أساس الحياة؟
هدفنا في الحياة، ليش نحن موجودين، شو الأشياء اللي نحاول نوصلها.
أنا دائماً بعد أسأل هذا السؤال في بالي دائماً أن لكل إنسان سبب للوجود، سواء يعرفه ولا ما يعرفه. تحسين اليوم بأنك تعرفين سبب وجودك؟
أقدر أقول بعد أكثر من، أنا حالياً 37، بعد 35 سنة عرفت شو بالضبط أو ليش أنا موجودة في هالدنيا وشو اللي مطلوب مني أسويه. أقدر أقول تقريباً الصورة بدأت توضح.
كيف شكل الصورة؟
الصورة صارت تقول دايماً نحاول نتعرف على الناس اللي حوالينا، إن كان نحاول نفهم أهلنا، أمنا، أبونا، أخواننا، خواتنا، أصدقائنا، نحاول نتعرف عليهم، بس دايماً ننسى نتعرف على أعمارنا. نحرص وايد أن نعرف منو شريك حياتنا، ونتنقل أصدقاء، ما نطلق على أي حد كلمة صديق، ما نثق في أي حد، بس ننسى نتعرف على أعمارنا. هي أنا أقدر أقولها أن مفروض الواحد يطلع مع نفسه. فبديت أقدر أقول أن الصورة اللي سألتني سؤالك كان هدف، الهدف أو كيف أرسم الصورة هاي وشو هدفي في الحياة. أقدر أقول أول شيء أني أول خطوة أني أتعرف على نفسي.
وبعد ما تعرفتي على نفسك، لو سألت حد سؤال مثل هذا لكن من دون ما تخبرينا اسمك ولا عمرك ولا مهنتك في الحياة ولا وظيفتك، بعد ما تعرفتي على نفسك شو ممكن تقولين عنها؟
في حياتي كلها كنت دايماً عندي أهداف أحاول أحققها وأحاول أوصلها، بس بعد عمر طويل اكتشفت من الناس اللي حوالي وتعلمت من أبسط الناس اللي حوالي شيء واحد، إن الهدف من الحياة مش هدف بسيط أحاول أوصله. اتعلمت من الطباخة اللي كانت عندنا في البيت. هالقصة انكسرت تقريباً لي من 2 سنين. كنا طباخة في البيت صار لها كم سنة معانا، إنسانة جدا بسيطة وطيبة وتحمل كل المعاني الحلوة فيها. الله بلاها بمرض ابتلت بالسرطان، كانت تتعالج معنا فترة وقلت له خلاص هي الوقت أنك لازم ترجعين وتشوفين أولادك الثلاث، لأن صارت سنين ما شفتيهم، لازم ترجعين خلاص. فقالت معلي لو خلاص الله كاتب لي عمر وبعيش مثلا باقي لي 3 شهور مثل ما الدكتور يقول أو أكثر، هالثلاث شهور بقدر أوفر فيهم وبعيش عيالي فيهم في هالثلاث شهور. بالنسبة لي هاي كانت صدمة،
يعني حتى وهي في آخر 3 شهور من عمرها بعدها تفكر في غيرها.
هدفها ما كان تحاول توفر فلوس، هدفها في الحياة كانت تعطي حياتها لتعطي حياة لأشخاص تانين. مستعدة، ما كانت تقول أنا بضحي بعمري، كانت تسويها. فعلها كان أكبر من مجرد كلمات أو شعارات، حلمها كانت تشتغل عليه. وأنا أعتبر اللي يحاول يحقق حلمه في أضعف أوقاته اللي هو في وقت المرض اللي ما يقدر يفكر فيه، هي أسمى أنواع العطاء، هي أسمى أنواع أني أنا فعلا أعني الحاجة اللي أسويها. فكان هدفها جدا كبير، حرصت أنها بغض النظر بالرغم من تعبها كيف تعطي حياة، تعطي حياتها مقابل أنها تعطي حياة لأشخاص. هذا شيء أثر فيني وايد. الحمد لله الله كرمنا وخليناها تروح، وراحت وراحت عند عيالها وشافتهم وعاشت معاهم وكانت جدا مستانسة. كنت معاها على تواصل، وعدناها أن مصروفها ومصروف عيالها وعلاجها بيوصلها. الحمد لله راحت وعاشت معاهم، وسمعت في صوتها الفرحة بالرغم أني أعرف أنها خلاص تواجه أصعب أيام حياتها، وكانت أيامها الأخيرة في حياتها. بس الإحساس أن تحس أن هذا الشخص مبسوط، مبسوط بس لأنه متأكد وواثق من رحمة رب العالمين أن عيالها في أمان. آخر مكالمة كانت أمنتني عليهم. قالت لي مدام أنا رايحة بس هم بيكونون معاك، إحنا مطمنة. وراحت روزدين. الله ما رزقني عيال بس أمنتني على 3. نعم عندي 3 أولاد، أكبرهم ينتو عمره 18 سنة مع أخوانا الاثنين، صارهم معاي من 3 سنين. أتمنى أنها تكون مرتاحة في قبرها. هدفها كان كبير وعلمتني درس جدا كبير.
الله يحفظهم والله يرحمها.
الله يسلمك.
أنا دائما أقول بأن كل إنسان عنده قصة تستاهل أن يشاركها مع الناس، ودائما نتعلم حتى من الناس اللي ما نتوقع أن نتعلم منهم، يعلمونا أكبر دروس الحياة. وعشان شيء أنا أسوي اللي أسويه. من شو تخافين؟
أكثر شيء يخوفني، أنا أقول دائما أقول لعمري أنا محظوظة، محظوظة وايد، محظوظة بأمي وأبوي. ودعوة أمي وأبوي كل يوم الصبح وأنا أطلع من البيت أكبر خوفي، وأنا أشوفهم يوم أشوف أمي مريضة وأشوف أن أوكي أني أنا أخذها وديها المستشفى هالشيء ما يداويها، هالشيء ما يشفيها، وأشوف ضعفي أني أنا مو بقادر أسوي لها شيء، أني أوديها المستشفى أو أني أهتم فيها، تجيك لها السكر أعطيها إبرتها، ما يخفف الألم عليها، بالعكس أعرف أني أنا ما أعرف شو النهاية هاي. خوف أني أشوف أمي تتعب أكثر وأنا ما أقدر أسوي شيء، ولا أعتبر نفسي أكون مقصرة في حق أمي وأبوي. هذا الشيء جدا يألمني، إذا أحاول أحس عمري أنه من كثر ما أنا مشغولة بحياتي وأهدافي أحس أني مقصرة في حق أمي وأبوي. الخوف من التقصير جدا كبير، يعني هذا الشيء أحسه أكثر شيء يألمني.
وايد الإنسان يهتم في غيره مثل ما تقولتي أكثر من نفسه، يتعرف على غير أكثر مما يتعرف على نفسه. بس حسين هذه فطرة ولا تعلمناها؟
أنا ما أدري. بالنسبة لي أنا كشخص السعادة في هالموضوع يعني لما أحاول أسوي شيء لنفسي ما أحس بقيمة السعادة كثر ما أحسها لما أسويها لغيري. تكون أضعاف أضعاف لو كانت أشياء بسيطة.
أكثر شيء فرحت شو؟
إذا كنت سبب في تغيير حياة إنسان بس بشكل جذري، يعني حاولت أوضح الصورة، إذا حاولت أساعد شخص بس مش أنه يوصل لهدف، بس يغير قيمة، يغير قيمته في الحياة، يغير وجهة نظره، يغير الهدف اللي هو يسعى له. ما بتحقيق الهدف، شو الهدف هذا؟ شو معناه؟ شو رسالته؟
تكلمنا عن الثلاث أطفال اللي اليوم تهتمين فيهم. نرجع لي أنت الطفلة، في مشاهد دائما لما نتذكر طفولتنا ما ننساها، يعني تكون أول صورة تطلع قدامنا. شو الصورة أو المشهد اللي تتخيلينه أول ما تتذكرين طفولتك؟
أتذكر دائما اللي أتوقع علينا اليوم موجود عندي. أنا ربيت في بيت في 7 أخوان و4 أخوات، ودائما التحدي الأكبر أنك أنت تحاول تبرز للكل في البيت، أنك على فكرة لو أني أنا في النص بس أنا موجودة. فدائما هذا الشيء اللي دائما كان وأنا صغيرة في كل حاجة أسويها، أقدر أقول هذا الشيء كان أغلبه موجود في عقدي الأول في 10 سنوات الأولى من حياتي. من يوم ترجع لي الذاكرة وأتذكر، أتذكر أنه في كل حاجة أسويها أحاول ألفت الانتباه. لأني لا أنا الكبيرة اللي يعطونها مسؤولية البيت، ولا أني أنا أصغر شخص المدلل اللي موجودة في النص، اللي تعتبر نوعا ما نعتبرها منهم ما أعرف يعني بين هذا العدد كيف تقدرين تقولين تعرف فكرة أنا موجودة. أحس دائما أحاول أبرز نفسي، وهذا الشيء حملته معاي الحين لما رحت المدرسة، حملته معاي وأنا في مجال العمل، ولين اليوم ولين باكر في المجتمع أحاول أحمل هالشيء وأقول هذا الشيء ترى موجود معاي من يوم أنا طفلة.
مجال العمل اللي أنت فيه تحبينه ولا اليوم؟
هي نعم، الحمد لله. أرجع أقول أنا طول حياتي أقول أن رب العالمين كل يوم يكرمني بشيء أفضل وأفضل. في مجال عملي أنا كنت أشتغل في المجال الحكومي وغيرت من بعدها، صار في عدة تغييرات في حياتي. دخلت في المجال الحكومي، رجعت كطالبة أدرس مرة ثانية لأني غيرت التخصص، ومن بعدها قررت أني ألتحق في القطاع الخاص، بديت مشروعي الخاص واشتغلت في القطاع الخاص، حاليا موظفة في بنك. أعتبره مجال أنا فعلا أشوف نفسي فيه، لأنه فيه خدمة الناس، كل حاجة فيها أقدر أساعد فيها الناس، إن كانوا موظفين زملاء معاي أو إن كانوا عملاء يسعدني. أنا أحس في النهاية الهدف والقيمة من وراء الموضوع هذا أنه مساعدة الناس، هذا الشيء دائما يسعدني.
ما أدري ليش تخيلت وتذكرت موضوع الحرية، دائما ما أعرف ليش أربط الوظيفة بالحرية. أعتقد بأن الإنسان من بداية الخلق حتى اليوم دائما يبحث عن الحرية بمختلف أشكالها. تعتقدين بأن نحن عاطينا الموضوع الحرية أكبر من حجمه، ولا هو فعلا شيء يستحق البحث عنه؟
أخوي عبد الله، أتوقع الحرية هي تبدأ من طريقة التفكير. يعني أنا الحرية ما أتريا من شخص يعطينيها، الحرية موجودة في طريقة تفكيري أنا، كيف أنظر للأمور، الشخص نفسه كيف يبدأ يشوف الأمور حواليه، كان في البيت، إن كانت في الوظيفة، إن كان في الشارع، أنا حرة بطريقة تفكيري، أنا الصورة اللي أرسمها لعمري وأبدأ أنطلق فيها، إن كان من اليوم اللي أصبح فيه من بداية اليوم أنا كيف أشوف هالدنيا لين ما أنهي يومي وحط راسي على المخدة وأرقد. فالحرية يعني كل حد يفسرها بنوع، كل حد يتكلم عنها بطريقة، في حد يطالبها مطالبة. أنا ما أشوف أن هاي حاجة الواحد يطلبها، الواحد هالشيء الواحد بينه وبين نفسه يعيشه.
ما تحسين كان أسهل لو كنا مسيرين دائما نكون مخيرين؟
هذا الشيء يرجع للشخص نفسه. يعني كل إنسان وطبيعته، في ناس تحب أن تكون كل شيء صورة واضحة لهم، قل لهم واحد زائد واحد يساوي اثنين، واللي مطلوب منك ثلاثة وأربعة
أسهل،
مطلوب منهم هذا الشيء، وهذا الشيء هذا اللي يكون مناسب
لشخصياتهم
ولوضع حياتهم. وإذا كان هذا الشيء مناسب لهم وفي الحياة ساعات نحتاج هالأشخاص، وإذا كان الشخص الثاني محتاج أكثر أنه لا بالعكس يكون عنده السبيس ويبدأ يطلع هو يسوي، أتوقع يرجع للشخص نفسه.
يعني ما فيها صحة وغلط؟
لا، أتوقع أن هذا الشيء مفتوح.
كيف تشوفين الحياة؟ هل تفضلين أن تشوفينها أو تختارين أن تشوفينها إما أبيض أو أسود، أو تختارين اللون الرمادي؟
صراحة أنا أشوف الحياة ملونة، أشوفها كل الألوان، ما أقدر أحرم نفسي من أي لون موجود في الحياة.
حلو.
يعني دائما كنت أختلف، أذكر وأنا في الجامعة الأستاذ كان يطلب مني يقول لي يعني شوفي the life is like black like your عباية ولا white like the wall. أقول لا أوكي ما عليه، أنت تشوف الحياة يا سودة مثل عبايتي أو بيضة مثل الإيدار، بس لكن العفو منك، بس لكن أنا أشوفها غير عنك، أنا أشوفها ملونة. فمرة ثانية برجع بقول أن أتوقع أن كل شخص له طريقة أنه يشوف الحياة ويشوف كل شيء فيها وتفاصيلها. رب العالمين خلقها في طريقة معينة وخلق فينا الإحساس بكل أنواعه عشان نشوف ونحمد الله على كل شيء ياسين نشوفه. يعني فعلاً أشوفها ملونة، أشوفها ملونة بجمالها، وكل حاجة هي بلون لسبب.
ذكرتيني بسؤال كان في مادة الفلسفة في الجامعة، كان يقولون هل ما هو الأصل، هل الخير أم الشر؟ شو رأيك؟
مرة ثانية شوف الموضوع، في الموضوع اللي احنا بنكون فيه، يعني إذا بشوف هالموضوع بقول إن لا، هالموضوع يكون فيه خير. دائما مثل ما يقولون لك جدم الخير وجدم الأشياء الإيجابية. يعني ما بقول إن أنا الحين هنا وايد إيجابية، بس أتوقع إن دائما نحن لما نجدم الخير بحكم إيماننا كوننا مسلمين، أنا دائما لما نقول ما يعني نخليها على الله والأمور طيبة والدنيا بخير
عشان نرتاح،
ودائما على الله، يعني الأمور طيبة دائما نقول الأمور طيبة. فبالعكس بقول إن الأصل الخير، و ما أعرف يعني الشر كل حد يشوفه بطريقة بعد. بس أشوفه لا، أصلها الخير.
أيهما أصدق، محاسنك أم مساوئك؟
الاثنين.
ليش؟
لأن نحن بشر، ما في إنسانية كامل، بس ضروري نعرف شو أن فعلا هاي الشيء نقدر نقول عنها من محاسني وحافظ عليها وأحاول أني أكون محافظة عليها. وإذا عرفت أنها هي من مساوئي أفضل أني أعرفها أعيشها، يعني هذا واقع، هذا الطبع فيني، وهذا شيء جدا سيء، وهذا ما يستوي لك أنك تسمع للناس وتتقبل من الناس.
لو كان هذا آخر يوم، الشخص اللي تبغين تشوفينه والكلام اللي تبغين تقولينه،
هذا سؤال جدا صعب. أنا دائما أقول عائلتي، العائلة كلها، أمي أبوي أخواني خواتي زوجي، كلهم اللهم كلهم موجودين.
والكلام
سامحوني.
آخر سؤالين، لو سمع هذا البودكاست أصدقائك ومن دون ما يعرفون اسمك وحتى يتعرفون على صوتك، هل تحسين بأن راح يعرفونك أم بيتعرفون عليك؟
ممكن أقدر أقول إنهم بيتعرفون علي، مع أني أقول عن نفسي كتاب مفتوح.
أحياناً نقول كلام لكن في الداخل شيء ثاني.
شيء ثاني صح.
ومع التجربة نتعرف على أنفسنا ونتعرف على أن نحن ما كنا فعلاً كتاب مفتوح.
أنا عن نفسي ما توقعت أني أنا في البودكاست هذا بقول كل هالكلام. يعني أنا عن نفسي متفاجئ من نفسي، فأتوقع بيتفاجئون.
أعتقد لقاء الغرباء هو اللي دفعنا اللي يقول الكلام أحياناً ما نقدر نقول حق الناس الجراب.
صح.
آخر سؤال
تفضل.
لو كان بإمكانك أن تكتبي شيئا على قبرك، ماذا سيكون؟
أول شيء بقول أتمنى أن في حياتي الكلام اللي كنت أتمناه ينكتب على قبري تكون كلمة خير حفرتها في قلوب الناس قبل لا أتريها اليوم اللي الكلام هذا ينكتب على القبر، لأن أتوقع الكلام اللي ينكتب على القبر ما يهم، وأفضل أنه يكون بلانك فاضي، لأني مثل ما قلت لك أنا عرفت نفسي من سنتين، واللي أحاول أسعى له ما يكون اسمي في شهادة ولا يكون اسمي في درع أو تروفي لنجاح القيمة اللي حاولت أوصلها في حياتي في خلال آخر سنتين، أني أحاول أحفر اسمي في قلوب الناس، مش في شهادة، مش هاي الأشياء أوكي بنحصلها، بس أحاول في كل يوم كثر ما أقدر أحاول أحفر اسمي في قلوب الناس، وبخلي في قبري شيء مفتوح، مثل ما شخص يتعدني وما حد يعرفني أروح وما حد يعرفني، بس يذكروني لأن في اسمي في قلوبهم ويذكروني بالخير ويدعوا لي.
أنا أسف جدا على الإزعاج، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة. شرج في لقاء الغرباء.
كل يوم نتعلم شيء جديد ونتعرف على نفسنا أكثر، وأتوقع أن اليوم تعرفت على نفسي قبل الناس يتعرفون علي. أتوقع أن في وايد أمور لازم أشتغل فيها على نفسي، أنه ما نقدر تكون عبارة عن شعارات، اللي هي مسؤولية أكبر خلي الواحد أن كل كلمة قالها يعنيها ويشتغل عليها، ما تكون مجرد شعارات. فبالعكس أنا اللي أشكرك.
شكرا. يلا نمشي.
يلا.
كان هذا لقاء آخر مع إنسان آخر لا أعرف اسمه، بل أعرف عنه بقدر ما تعرفون عنه أنتم الآن، وهذا كل ما يستحق الاهتمام. أما الآن أترككم إلى أن نلتقي مع إنسان غريب آخر وقصة جديدة. تذكروا دائما أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى. هذه الحلقة سجلت في استديوهات بيكسل هاوس في دبي. أنا عبد الله النعيمي، وهذا بودكاست كرسي.